بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب التوحيد أو العقائد أو الإيمان أو الشرائع أو السنة، كلها تسمى العقيدة، وما نزال في المناهي الشرعية المتعلقة في العقيدة. ويمكن ذكرت لكم في الحلقتين الماضيتين ما فائدة العقيدة، شنو فائدة الإنسان يصحح عقيدته، وما هي العقيدة، وشنو معنى العقيدة. هذا كلام كله مضى في الحلقات الماضية، وما أزال أتكلم مع حضراتكم حول فوائد هذه العقيدة السليمة، عشان يعني نصفي وننظف عقائدنا من المناهي الشرعية التي تقع في هذه العقائد. وقلنا لكم أن هذه العقيدة لها فوائد كثيرة، فهي تحمل على الاجتماع، وتحمل على راحة النفس والاطمئنان وقوة الاعتقاد تجاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه العقيدة التي يعتقدها الإنسان لا تنافي العلم الصحيح، يعني هنا عقائدنا مو مثل عقائد بعض مثلا الكهنوتية اللي موجودة، فالإنسان إذا اعتقد تجاه الله سبحانه وتعالى يعتزل عن العالم ولا يعتزل عن الحياة الدنيا، ولا كاعتقاد الفلاسفة اللي يسمونها الميتافيزيقيا، أي ما وراء الطبيعة، ولا اعتقادنا مثل النصارى الذين ترهبنوا، ولا اليهود الذين تحبروا صاروا أحبار. بل هذه اعتقادنا تجاه الله سبحانه وتعالى يؤيد العلم الصحيح ويحث عليه ويدعو الناس إليه. فالعلم النافع الذي دل عليه الكتاب والسنة هو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الثمار النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما زكى الأعمال ورقى الأخلاق وهدى إلى السبيل فهو من العلم النافع اللي عقيدتنا تؤيده. والشريعة الإسلامية بكمالها وشمولها أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة من العلم بالتوحيد وأصول الدين وعلوم الفقه والأحكام وعلوم اللغة العربية والعلوم الاقتصادية والسياسية والحربية والصناعية والطبية إلى غير ذلك من العلوم التي تصلح بها الأفراد والمجتمعات. فما من علم نافع في الدين أو الدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، فاجتمعت فيها العلوم الدينية والعلوم الكونية وعلوم الدين وعلوم الدنيا، بل إنها جعلت العلوم الدنيوية التي ينتفع الناس بها هي جزء من علوم الدين، صاحبها مأجور. ولهذا لا يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة. وإذا ظهر في الواقع ما ظهر من المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة له، وإما أن يكون النص غير صريح في المعارضة، لأن صريح النص وحقائق العلم كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين. فهذه الشريعة أو هذه العقيدة إنما هي تزكي العقول والأرواح، فكانت هذه الشريعة ليس لها ضرر على عقول الناس ولا على أرواحهم، وإنما هي تنمي هذه العقول والأرواح. وأما الماديين فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها، فألحدوا وكفروا ومرجت عقولهم وفسدت أخلاقهم، وصار حاصل علومهم أنها صنائع جوفاء لا تغذي الأخلاق ولا تزكي العقول. هذا واقع مشاهد، يعني واقع مشاهد لما الإنسان يكون في أوروبا ولا في غيرها من الدول المادية، ولا يكون عنده اعتقاد تجاه الله ولا تجاه اليوم الآخر، وهذا الاعتقاد يكون باطل أو غير سليم، طبيعي أن هذه الآلة التي اخترعها وهذه التقنية والتطور العلمي لن يزكي أخلاقه أصلا، لن يزكي أخلاقه ولن يغذي روحه، وإنما سيعيش هذا الإنسان مثل الآلة ويعيش في الماديات. ولذلك أنت ترى نسبة الانتحار كبيرة فيهم، نسبة العقوق كبيرة فيهم لآبائهم، نسبة حسن تربية الأولاد على الصدق وغيرها قليلة في أولادهم، نسبة الانتحار كبيرة في أولادهم، نسبة الاغتصاب بين النساء والبنات مع أنه مسموح الفجور، نسبة الاغتصاب عالية. سبب في ذلك أن هذه المعاني التي تنميها العقيدة الصحيحة في نفوس الإنسان غير موجودة، لأن الإنسان ما عنده عقيدة، ما عنده شيء اسمه موت، ما عنده شيء اسمه آخرة، ما عنده شيء اسمه الله، ما عنده شيء إن الله يرى يسمع يبصر. ذلك سرعان ما يتعلق هؤلاء الناس مع ما حقق لهم العلم، يتعلقون بالأصنام والأحجار وغيرها. حتى واحد يقول لي، قال لي شيخ كنا ندرس في بريطانيا وكان بروفيسور عندنا فول بروفيسور كبير جدا يدرسنا، فطلعنا يقول يوم من الأيام نجولة يقول من الجامعة طلعنا ومعنا البروفيسور هذا هندي كان، يقول فتعجبنا وإحنا رايحين في هذه الفسحة وإحنا معجبين بسلوكه وأخلاقه، يقول خذ جنطته وراح هناك على جنب، عاد يقول إحنا شوية فينا شيطانة بنطالع شو يسوي، يقول فرحنا تتبعناه فوجدنا أن حضرة الأستاذ البروفيسور بطل جنطة وطلع على صنم صغير من الأصنام، هذا بوكرشة اللي يسمونها بوذا الصغير المكرش، طلع له بوذا صغير وبدأ يسجد له ويركع له. يقول تعجبنا قلنا ويش هالعقل هذا، إيش هالكبير هذا اللي إحنا معجبين فيه، ليش يعبد هذا، ليش إنزين ما تتوجه إلى الله، ليش ما تبحث في الديانات الأخرى، ليش ما تشوف طالع الإسلام. يقول فحاولنا أن نعرض عليه الإسلام لعل الله سبحانه وتعالى يهدي. فهذا الشاهد أنك تتعجب يعبد بوذا هذا المتيل الصغير بكرشة، في ناس لا تعبد أحجار تعبد أشجار، في ناس تعبد بقر، في ناس تعبد فيران. تعجبنا مرة في ماليزيا ما أدري في إندونيسيا شفنا لنا معبد من المعابد موجود كله فيران، لقينا الجماعة يعبدون الفيران في هذا المعبد ويقدسون الفيران ويرون لهم مكان، ويا ويلك لو رحت الهند تدوس الكفار ولا تطق الكفار ولا تذبح لك جرذ كبير. الكبير يذبحونك يمكن ولا تذبح الجرذ. هذا يعني هذا شوف عقول الناس. ولذلك احنا عقيدتنا السليمة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمانع هذا، ان تكون انت في نفس الوقت طبيب ولا تكون مهندس ولا تكون عالم، لكن نفس الوقت يكون لك اعتقاد سليم مع الله سبحانه وتعالى، ولا نحارب مثل الكهنوتيين ومثل النصارى او الكنيسة النصرانية القديمة اللي كانت تحارب العلم وتحارب العلماء وتقضي على الثورة الصناعية والثورة العلمية. لكن الاسلام جاء فحث على ذلك وجعل لهؤلاء الناس اجور، وجعل من يحتسب هذا العمل لله الله تعالى يكتب له أجر عليه، اللي يعمل صالح لخدمة الناس وخدمة أمته وخدمة بلده ويحتسب الأجر عند الله، الله يكتب له الأجر على هذا. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ حتى إتيانك لشهوتك وهي شهوة خاصة في الإنسان الله يعطيك عليها أجر إذا كنت أنت تقصد فيها يعني أن تعف نفسك عن الحرام. لذلك احنا نقول هذه العقيدة السليمة تجمع ما بين مطالب الروح والقلب والجسد، فلا يغلب جانب من هذه الجوانب على الآخر، ولا يطغى مطلب منها على مطلب، بل كل شيء يسير بمنتهى الدقة والتناسب والتوازن. فالإسلام وإن عني بتزكية الأرواح وترقيتها في مراقي الفلاح لم يبخس الحواس حقها، بل قضى للأجسام لبناتها من الزينة واللذة بالقسطاس المستقيم. ومن شواهد ذلك أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمر بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه، وأمرهم بالأكل من الطيبات واستخراج ما سخره الله للعباد في هذه الحياة، فدفع القائمين بالدين الحق والعقيدة الصحيحة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. ومن عرف شيئا من أوصاف هذا الدين العظيم أدرك عظيم منة الله على الخلق، وأن من نبذ ذلك وراءه ظهرية وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران والأغلال. لأن العقائد الأخرى التي تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما بين خرافيات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات، تجعل إلهها بهائم، بل هي أضل سبيلا. لأن الدين الحق إذا ترحل عن القلوب ترحلت معه الأخلاق الجميلة وحلت محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم التمتع بعاجل مباهج الحياة. وهذا يعني كلام للشيخ محمد الخضر حسين يرحمه الله، كلام جيد في كتاب الدين الصحيح والحرية في الإسلام وغيره. فيعني يدلك على أن الإنسان يعتقد عقيدة صحيحة فهذه غذاء لروحه وبدنه. ونفس الشيء العقيدة تعترف بعقلك، عقيدتك الصحيحة تجاه الله وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة تحترم عقل الإنسان السوي وتقدره وترفع من شأنه، ولا تحجر على عقول الناس ولا تنكر نشاط العقل. والإسلام ما يرضى من الإنسان أن يطفئ نور عقله ويركن إلى التقليد الأعمى في مسائل الاعتقاد وغيرها، بل إنه يطلب من المسلم أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض وأن يتدبر في نفسه وفي آيات الله من حوله ليدرك أسرار الكون وحقائق الحياة ويصل إلى كثير من الأمور الاعتقادية في حدود الطاقة. بل إن الإسلام ينعى على الذين عطلوا عقولهم واتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم من غير أن يتعقلوا أو يتدبروا أو أن يبصروا. ومع أن الإسلام ينظر تلك النظرة إلى العقل، فهو أيضا يحدد مجال عمل العقل صونا له للطاقة العقلية من أن تتشتت أو تتبدد وراء الأمور المغيبة التي لا يستطيع العقل أن يدركها أو أن يقف على حقيقتها، كالذات الإلهية أو الروح أو الجنة أو النار أو غيرها. وذلك أن عقلنا البشري له مجاله الذي يعمل فيه، فإذا ما حاول هذا العقل البشري البسيط أن يتخطى هذا المجال فإنه سيضل ويتخبط في متاهات لا قبل له بها. فمجال العقل كل ما هو مشاهد محسوس، أما الغيبيات التي لا تقع تحت الحواس فلا مجال للعقل أن يخوض فيها ولا يخرج عما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها. هذه العقيدة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم تعزز في نفوسنا العواطف الإنسانية وتوجهها التوجه الصحيح. فالعواطف في نفوسنا أمر غريزي لا يتجرد أي إنسان منها، والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة هامدة جامدة، بل هي عقيدة حية تعترف بالعواطف الإنسانية، تقدرها حق قدرها، وفي الوقت نفسه لا تطلق العنان لها بل تقومها وتسمو بها وتوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعل منها أداة خير وتأمير بدل من أن تكون معول هدم وتدمير. هذه العقيدة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيمن على عاطفة الحب والبغض وسائر العواطف، وتجعل صاحب هذه العاطفة متزنا في التصرفات، حكيما في السلوك والمعاملات. ينطلق في ذلك كله من قاعدة أن الله يراك ويطلع عليك ويحاسبك على ما قدمت، فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فلا يندفع في ثورة حبه إلى أن يتنازل عن ثوابته، أو ثورة الغضب إلى أن يقترف فعل مرذول أو سلوك غير مقبول أو يتجاوز الحد من حدود الله سبحانه وتعالى. بدون هذه العقيدة تحول المجتمع إلى مجتمع جاهلي تنتشر فيه الفوضى ويسود الرعب والخوف بين أرجائه، ويتحول الناس إلى وحوش كاسرة لا هم لهم إلا القتل والسلب والتدمير والتخريب، متى ما وجدوا فجوة من قانون أو خللا في نظام فإن أحدهم سيقفز على الآخر. ولقد كانت هذه السمة البارزة التي اتسم بها المجتمع الجاهلي قبل أن تستقر العقيدة الصحيحة في نفوس هؤلاء الأبناء. وبالجملة فعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عن الله عز وجل إما بالواسطة جبريل أو بالمباشرة عن الله عز وجل، وعلمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وظلت هذه العقيدة راكزة راسخة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وبين أصحابه من بعده أنه لن يرح رائحة الجنة من لم يعتقد بهذه المعتقدات، وأن من لم يعتقد باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشابه هذه العقيدة خدش، فإن هذه العقيدة ستختل في نفسه. بالجملة هذه العقيدة ستحل جميع مشكلات الناس، فرقة والشتات أو المشكلات السياسية والاقتصادية أو مشكلات الجهل والمرض والفقر أو غير ذلك. فلقد جمع الله تعالى بها القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة، أغنى بها المسلمين من العيلة، وعلمهم بها بعد الجهل، وبصرهم بها بعد العمى، وأطعمهم بها من جوع، وآمنهم بها من خوف. هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه، وهذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى أن مات 13 سنة هو في مكة وعشر سنوات وهو في المدينة يرسخ هذه المبادئ في نفوس الناس. هذه العقيدة، شنو عقيدتك؟ يعني ما هو العلم الذهني اللي تجزم أنت عليه وأنت عازم عليه وأنت معتقد ومتمسك به تجاه هذه الأمور المغيبة يسمونها عقيدة؟ شنو اعتقادك بالله، الله، ملائكة، كتب، رسل، اليوم الآخر؟ هذه يسمونها العقيدة، يسمونها الإيمان التي جاء في جبريل، جاء جبريل بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الإيمان، علمهم العقيدة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه والحديث في مسلم: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شعر أسود كالح، بثياب بيضاء نقية، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا وصفين مو من أهل المدينة علشان نعرفه نقول والله طلع من بيته تسبح وجاء من بيته، وإذا كان مسافرا فيبين عليه أثر سفر، يعني كأنه جاء من السماء، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر. فدخل إلى المجلس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني معناته يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غريب، والنبي إذا قعد بين أصحاب الناس ما يعرفونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، شنو الإسلام؟ سمعوا يا جماعة. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فتعجبنا منه، إيش حقه تسأل إذا كلامه صحيح ليش تسأل؟ قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، شنو الإيمان؟ شنو عقيدتنا؟ عقيدتي أنا شنو؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال: تؤمن بهذه الأشياء؟ قال: صدقت. عجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: عجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا مو أعلم منك أنا. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل الله سبحانه وتعالى أرسله يعلم الناس عقيدتها. هذه عقيدة تؤخذ بالتلقي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بالمزاج، مو بإعمال العقل، مو يأخذها الإنسان من الفلاسفة، ما يأخذ الإنسان عن طريق إعمال عقله، لأن عقلك قاصر وما تستطيع من خلال عقلك أن تدرك كل شيء. تعالوا إلى أول جزئية أو أول باب ندخل فيه فيما يتعلق في باب العقائد أو فيما يتعلق في باب التوحيد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. شرك باب كبير، الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق. شنو الشرك؟ هذا الشرك، الشرك من الشراكة، الشرك من الخلطة، الشرك من إدخال اثنين مع بعض. الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون معه شريك، والمشكلة وقع في الناس منذ القدم كما ذكر، ورد في أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نقل عن كثير من السلف، إن أول ما وقع هذا الشرك بعد ما بين الفترة اللي ما بين آدم عليه الصلاة والسلام وما بين نوح،
كان الناس على التوحيد، ما يجعلون مع الله شريكا، ما يقولون إن الله مع أحد، فلا يجعلون مع الله شريكا في الدعاء، ولا يجعلون مع الله شريكا في الشفاعة، ولا يجعلون مع الله شريكا في العبادة، ولا يجعلون مع الله شريكا في الملك، ولا شريكا معه في الخلق والتدبير، ما يخلون مع الله شريك أبدا، ما ليس مع الله شريك، كان هذا اعتقادهم. بعدين تسلل إلى قلوب الناس بقصة وردت في أكثر من حديث ووردت في أكثر من أثر، أن آدم عليه الصلاة والسلام كان لأبناء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذه أولاد خمسة ماتوا، فمات أول ما مات واحد منهم إخوانه وجدوا عليه يعني حزنوا عليه، فجاءهم الشيطان بصورة رجل فقال إيش رأيكم أرسل منكم صورته كلما رأيتموه تذكرتم عبادته فنشدتم إلى العبادة. قال والله خوش طريقة، فرسم له صورتهم يعني نحت هذه الصورة صورة واحد من هؤلاء، فلما نحت لهم هذه الصورة وأعجبوا بهذه الصورة بعد ذلك مات الثاني فقال إيش رأيك أسوي لك صورة مثل أخوك، فسوالهم حتى مات الخمسة، فجاء الأبناء من بعدهم وهم يعرفون أنهم إذا رأوا هؤلاء نشطوا في العبادة، ثم مات الجيل الأول اللي هم العيال فأتى من بعدهم أولاد الأولاد فعملوا مثلهم، شوف الشيطان باله طويل، ثم جاء الجيل الثالث يعني مو جيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذول صالحين، مو هالجيل هذول، مو عيالهم ولا عيالهم عيال العيال، يعني هؤلاء ما أدركوا الأوائل، فقال لهم الشيطان إن هؤلاء الصالحين كان آباؤكم وأجدادكم يتقربون بهم إلى الله، فكانوا إذا أقحطوا يعني ما عندهم مطر أو أجدبوا الأرض أجدبت جاءوا إليهم فقالوا يا الله بحق هؤلاء ارزقنا المطر، فكانوا يأتون إلى هؤلاء الأصنام يعبدونهم يخلونهم وسطاء بينهم وبين الله، فكانوا يصلون لهم ويذبحون لهم القرابين ويعبدونهم وإلى آخره، فدخل الشرك على هذه الأمة أول ما دخل عليها من هذا الباب. ونفس الشيء هذه قال بعضهم وقعت قبيل عصر نوح عليه الصلاة والسلام، فوقع الشرك فجاء نوح عليه الصلاة والسلام فنهاهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني هذول صالحين الخمسة هذول كانوا صالحين، فكان الشيطان يصور لهم هذه التصويرات، ويقال أن الشيطان لما رسم الأول منهم حطه في آخر المسجد، قال لا دخلت المسجد تشوفون تستانسون في عبادته وتنشطون للعبادة، وبعد ذلك الجماعة هؤلاء مات الجيل الأول والجيل الثاني مات، فلما جاء الجيل الثالث الشيطان أوحى إليهم أن هؤلاء كانوا يعبدونهم، وطبعا هذه ورد فيها حديث كثيرة وروايات أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله، فأنتم ما لكم إلا أن أنتم يعني تعبدونهم كما كان يعبدهم هؤلاء، وهذا ما يسمى بمنشأ الشرك، هذا ما يسمى بمنشأ الشرك، يعني وذكر في كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لقبائل مراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نسرة فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأخرج الفاكهي كذلك عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أول ما حدث الإسلام على عهد نوح كما ذكر، وذكر عبد بن حميد عن محمد بن كعب أنه قال أن يغوث ويعوق ونسرة كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، ووقع ما وقع على ما ذكرت لكم في القصة الماضية. فهذا في الحقيقة مدخل الشرك الذي دخل إلى الناس. ما هو الشرك؟ شنو الشرك؟ أقسام الشرك على ما ذكر أهل العلم، أنواع الشرك، هذا إن شاء الله تعالى يعني سأفصله لكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حتى يفهم الإنسان هذا الخلل في هذا الجانب، هذا اللي احنا نسميه المناهج الشرعية في باب أبواب التوحيد أو العقيدة أو السنة أو الإيمان أو الشريعة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الشرك وأقسام الشرك وأنواع الشرك اللي هي أول باب، وبعدين ندخل إن شاء الله تعالى إلى أبواب أخرى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.